فقالوا نخرج عليهم يا رسول الله، فقال لا، ما اقاموا الصلاة. وقد بينت هذه الجزئية بشيء من التفصيل. ثم انتقلوا الى كلمة اخرى، وسيأتي الكلام على الفرق عند قوله ستفترق امتي على 73 فرقة، ولكن يوجد كلام كثير قبلها ما تكلمت عنه، اذكر طرفا منه ان شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: ويحافظون على الجماعات، اي ان اهل السنة والجماعة يحافظون على الجماعات. والجماعات هنا دخلت فيها الصلوات الخمس بما فيها الجمعة، اي يحافظون على الجمعة والجماعات. وهذه مسألة فقهية من جانب، ومسألة عقدية من جانب الآخر. وأن ابن تيمية ما جاء بها هنا يقصد الجانب الفقهي، إنما جاء بها هنا ليقرر أمرا عقديا بحتا. ولكن لا بأس أن أذكر الحالة الفقهية عند أهل السنة والجماعة. وليس معنى الكلام ان من قال بان صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة يخرج عن هذا الاطار، غاية ما فيها انه اخطأ في مسألة من المسائل. ولكن اقول انني اعتقد بان صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وذلك على الرجال المكلفين، اما النساء فهي غاية ما في صلاتهم في المساجد انها من باب المباح او من باب المشروع. اللهم الا اذا سألت المرأة المسجد او سألت الخروج الى المسجد، فنبينا كما سيأتي قال اذنوا لهن، وهذا مما لا شك فيه خرج من حيز الإباحة الى حيز اعلى. ولكن الادلة كثيرة جدا جدا على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وليس البحث بحثا فقهيا، ولكن اذكر طرفا بسيطا منه. اولا، روى احمد والشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حجم من خطب الى قوم لا يشهدون الصلاة، فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجه الاستدلال من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة ان التحريق بالنار عقاب، والعقاب لا يكون الا على ترك مأمور او على فعل محظور، فدل دلالة ظاهرة على ان ترك الجمعة والجماعات من الامور المحظورة في هذا الدين، وان حضور الجمعة والجماعات من فروض الاعيان على العباد، فلا بد وان يؤتى منها. والحديث في فوائد اخرى كثيرة، ولكن قصدت فقط هذه الجزئية. يوجد دليل آخر على هذه الجزئية وهو ما رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث هذا جاء بلفظ آخر: لا صلاة في البيت إلا من عذر. فهنا نرى أن الشارع قد علق وجوب حضور الجمعة والجماعات على سمع النداء، فكل من سمع النداء وجب عليه أن يحضر، بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فلا صلاة. ولكن هنا نكتة علمية ما تكلمت فيها من قبل، وتكلمت كثيرا في أن النكرة إذا التصقت بلام النافية للجنس فإن النفي هنا نفي للماهية، نفي للذات، ولكن هنا النفي ليس نفيا للماهية، إنما النفي هنا للثواب، وهذه لها شواهد يأتي إن شاء الله تعالى في الفقه بيان ذلك إن شاء الله تعالى. إذن من الأمور المهمات عند أهل السنة والجماعة أن المساجد قد بنيت لتعمر من الرجال، بل ما وصف الله تبارك وتعالى أصحابه بلفظ الرجال إلا في مثل هذه المواضع وما شابهها. أما على النساء فإن الجمعة والجماعات كما تعلمون ليست فرضا عليهم، بل لو قلنا بأن الصلاة في بيوتهم أفضل بكثير بكثير كان هذا هو الموصوف عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أذكر في هذه الجزئية حديثين روى أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا نساءكم المساجد، هذا الحديث له ألفاظ أخرى من هذه الألفاظ: إذا استأذن النساء فلا تمنعوهن. إذن عند الاستئذان هذا هو محل الكلام، أما أصل صلاة النساء ففي البيوت بنص الحديث خير لهن، خير لهن من جوانب كثيرة جدا جدا، وأهم هذه الجوانب أنها تصون نفسها. يوجد قيد آخر في هذا الكلام أن الاستئذان محله الليل، أن الاستئذان محله الليل، وهذه مسألة هل يجوز التقييد هنا أم لا يجوز، هذا إن شاء الله تعالى يأتي في أبواب الفقه. أؤكد بأن صلاة النساء في بيوتهن أفضل ما رواه النسائي وابن حبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي. نعم، القضية التي أريد أن أتكلم عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بأن صلاة المرأة في البيت خير لها من صلاتها في المسجد. وقطعا أنا أدري أن بعض الناس في هذا الزمن يطعن في مثل هذه الأحاديث بكلام مضحك جدا، لأن الحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في كذا، وصلاتها في مخدعها خير من كذا، فعلق على هذا الحديث. هم كانوا لاقين يسكنوا، وأن هم كان عندهم غرف ونحو هذا الكلام الثالث. وسبب الثلاث جاء من اين؟ انه اخذ هذه الالفاظ وظن انها غرف، مع ان هذه الالفاظ من الممكن ان تطلق على اماكن متعددة في غرفة واحدة. فهمتم محل الخطأ من اين؟ فكما ان الغرفة التي تجلس فيها من الممكن ان تعين فيها مكانا كمصلى فيسمى مسجدك في البيت، ولكن هل هذا يعني انها غرفة مستقلة؟ ولكن هو لما جاء يفهم الحديث فهمه بطريقة عرفية، فكانت النتيجة المسخرة من الحديث مع انه صحيح صحيح. اما الجانب العقدي فهو، وهذا مقصود ابن تيمية، جاء بهذه الكلمة وحافظ على الجماعات يقصد الجانب العقدي. اما ترك الجماعة يعد من الخروج الصريح على الامام، ترك الجماعة يعد من الخروج الصريح على الامام، فجاء بهذه العبارة حتى يبين هذا المغزى الذي يؤكد ما نقول. ما رواه النسائي وابن حبان عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. هذا الحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ماذا ستفعل إذا أمر عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: صل الصلاة لوقتها، ثم ماذا؟ اكتفي، فإن أدركت معهم فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. يعني لو خرجت للصلاة إليهم أو قدر لك أن تذهب إلى المسجد في هذا الوقت ووجدتهم لم يصلي، وجب عليك أن تصلي معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ما القصد من هذه الجزئية؟ المحافظة على الولاء لجماعة المسلمين وعلى الجلوس تحت راية الإمام. هذا هو الجانب العقدي الذي أراده ابن تيمية رحمه الله لما قال: ويحافظون على الجماعات. ثم قال رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه. وهذا الحديث في الصلاة الحديثية يسمى بالحديث المسلسل. المسلسل بماذا؟ بالتشديد، أي أن كل راوي روى هذا الحديث ثبت بين أصابعه كما فعل صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهنا ابن تيمية رحمه الله يقول: ويدينون. الواو هنا عائد على من؟ على اهل السنة والجماعة. فهنا يثبت رحمه الله ان النصيحة واجبة، اثبت ان النصيحة واجبة بلفظ لطيف جدا فقال: واجبة بلفظ لطيف جدا فقال: يدينون. فالدين واجب السداد في موعده، اليس كذلك؟ بلى، ولا يتخلف الا لعذر شرعي، والمتخلف لعذر غير شرعي هذا مماطل. لذلك استخدامه رحمه الله ويدينون ينقل ان النصيحة للامة واجبة بهذا اللفظ. والنصيحة هنا تتضمن امور الدنيا وتتضمن امور الدين. ولكن لا بد وان تكون من الناصح، ولا بد ان يلتزم فيها بالضوابط الشرعية. ما معنى هذا الكلام؟ من الذي سيقوم بالنصيحة؟ جاهل مغفل ام لا بد ان يكون ناصحا؟ لا بد ان يكون ناصحا، والا لا قيمة لكلامه. لذلك في ابسط الامور وهي الرؤية مثلا، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقص رؤياك الا على عالم او ناصح، اي يفهم في الرؤى ويفهم في تأويل الرؤى. اما ان تذهب الى جاهل او الى مغفل ليفتيك في مسألة في علم ما وهو لم يحصله، هذا مما لا شك فيه خطأ منك، وقد ابتليت هذا المسؤول لانه قد يجيبك ولا علم عنده بهذه المسألة. لذلك هذه النصيحة لا بد وان توجه، هذه واحدة، وتوجه من ناصح، والنصيحة لها ضوابط شرعية. فالنصيحة قد تقال على ملأ، وقد تقال في خفاء، فكل بحسبها. فلو اخطأت انت وهذا الخطأ يخصك، اذا وجب علي النصيحة، وهذا حق من حقوقك علي. ولكن طالما انها لا تعلق لا بالاخرين، اذا كلامي بيني وبينك. اما ان جلست مثل هذا المجلس وبدأت تتكلم مع الناس وتقول وتحكي، وقلت من الخطأ ما هو ظاهر ولا يحتمل الا الخطأ ولا يمكن الصبر عليه، وجب عليك ان تقول بان هذا الكلام لا يصح. اما ان تخرج برا وتقول ان الكلام هذا لا يصح، هذا جهل وضلال وبعد عن الصراط المستقيم. وجهل وضلال من المتكلم ان لم يسمع لك، لان القضية من اولها الى اخرها اين الحق سيتبع، معي، معك، مع ثالث، مع رابع. القضية ماذا، اشخاص ام القضية قضية حق؟ القضية قضية حق. اذا وجب علينا ان احنا نتلمس هذه المواقف. لذلك اؤكد هذا الكلام بان النصيحة واجبة. ما رواه مسلم رحمه الله عن ابي رقية تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انظر الى هذا الحديث، الدين النصيحة مبتدا وخبر. اذا الخبر يحكم به على ماذا؟ على المبتدا. فالمبتدا ان خلى من وصف الخبر ما سمي خبرا. اذا الدين موصوف بانه نصيحة، فان خلى الدين من النصيحة لا يكون دينا، لا يكون دينا ابدا. لذلك قال لله، كيف ننصح الله عز وجل؟ ننصحه بان ننصر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بان نتعلم العلم النافع وان نعمل به عملا صالحا. النصيحة لله ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هكذا ترتفع راية لا اله الا الله. ولكتابه لا بد وان تتحاكم اليه، فان تحاكمت الى الكتاب فهذا مما لا شك فيه فناصح، وهذا نصرة للدين. اذا الذين يتحاكمون الى غير كتاب والى غير سنة، الكلام انهم قد هدموا هذا الحديث ولا يقولون بان الدين النصيحة، انما عندهم الدين الديمقراطية والاشتراكية ونحو ذلك. نسأل الله السلام والعافية. نقطة مهمة، ولرسوله. في حياته يوضح. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستشير من الصحابة، كما ثبت عن علي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: خرجت انا وابو بكر وعمر، دخلت انا وابو بكر وعمر كأي شيء يستشيرون في امور الدين وفي امور الدنيا ليقيم هذه الدولة الاسلامية. هنا لطيفة جدا لكتابه ولرسوله. فالمقصود بالرسول الان في حياته هو وسنته، وفي مماته صلى الله عليه وسلم سنته. اذا لو عقف على الكتاب السنة كان المقصود بالكتاب القرآن. اما اذا اطلق لفظ الكتاب فضمن السنة. افهم هذه لما؟ لان ابن حزم لما قرأ الحديث شرط لم يشترطه الله في كتابه قال اي في القرآن، فكل شرط غير موجود في القرآن لم يعتبره، وهذه كارثة في الفهم. فانتبه لهذا المعنى فانه عجيب. ولأئمة المسلمين وجب عليك ان تنصح لهم وعامتهم. اذا الكل دخل في النصيحة، نعم، لان الدولة الاسلامية هي ايه؟ راعي ورعية ودستور. فالراعي هم الائمة، والرعية هم العامة، والدستور هو الكتاب والسنة. فهذا حديث عجيب يحتاج فعلا الى شرح كثير، ولكن قصدت التنبيه بان الدين النصيحة وعليه. فان ترك النصيحة او النصح في موضعه لغير عذر شرعي فهو اسم قطعا. من ترك النصيحة في موضعها، واقول في موضعها لان الناصح قد يترك النصيحة لان المقام لا يليق بها، او لان المستقبل ليس اهلا لاستقبالها. توجد ضوابط لا بد من مراعاتها. اؤكد هذا المعنى بما رواه الشيخان عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. انظر على اي شيء تمت البيعة على هذه الامور. وشروط البيعة واجبة بالنص والاجماع، واجبة بالنص والاجماع. لذلك من لاحظ هذا اللفظ في كثير من الاحاديث وجد ان كل شيء ذكر لابد ان يكون واجبا. فلفظ بايعت يستفاد ان المذكور لابد ان يكون من الواجبات، وهذه لم تدون في الصنعة الاصولية الفقهية. فلو دونت كان خيرا، ولكن هو تفهم هكذا: والنصح لكل مسلم. وهذا امر واضح، لفظ كل مسلم دخل الراعي ودخلت الرعية. والنصح بماذا؟ النصح بالكتاب والسنة. لذلك يقول بايعته رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء لنا الا بكتاب وسنة. فذكر الراعي والرعية والدستور، وهذه هي الدولة الاسلامية. ان سقط علم من هذه الاعلام كانت هذه الدولة بحسب ما ترك كما سيأتي ان شاء الله تعالى. ترك النصح هدم للاخوة ان كان الدين النصيحة. اذا من ترك النصيحة انهدم الدين. لذلك نقول بان ترك النصح هدم للاخوة. قال تعالى: انما المؤمنون اخوة. سبحان الله، ما هذه هذا الايمان لا يثبت الا بماذا؟ لا يثبت الا بالنصيحة. ومن جملة النصيحة قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان امت الكتاب والسنة، فأي أخوة إذن؟ لذلك لا نجد الولاء بين المسلمين يكون حقا إلا إذا كان في الله ولله. واضح حديث هو؟ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الذي تحبه لنفسك لابد أن تحبه لأخيك. والكلام قطعا على الطاعة، لأن بعض الناس يحبون المعصية، نقول هل يجوز له أن يحبها لأخيه؟ هذا لا يجوز، ولكنه يحب أن الناس أجمعين يعصون الله عز وجل. انتبه لهذه الجزئية. كل عاصي يحب أن الناس يكونون عصاه حتى لا يلام، حتى لا يلام. ولو كنت مثله إذا لا محل للاعتراض، لا محل للأمر والنهي، ولكن عياذا بالله هذا يريده. لذلك أمرنا بالابتعاد عن من؟ عن الوفاء. نعم. ترك النصح هدم لفرح الدولة المسلمة، وهذا من قمة فقه هذا الرجل. بعدما ذكر الكلمة التي قالها وهي ويدينون، ذكر حديثين: الأول مثل المؤمنين، والثاني المؤمن للمؤمن. لما ذكر الحديثين؟ لأنك أمرنا بالابتعاد عن من؟ عن الأطفال. نعم. ترك النصح هدم لفرح الدولة المسلمة، وهذا من قمة فقه هذا الرجل. بعدما ذكر الكلمة التي قالها وهي ويدينون، ذكر حديثين: الأول مثل المؤمنين، والثاني المؤمن للمؤمن. لما ذكر الحديثين؟ لأنه بين أن النصيحة واجبة، وأن الدين النصيحة، وأن الدولة راعي ورعية ودستور. فإن سقطت النصيحة بداهة سقطت الدولة الإسلامية. لذلك جاء بالحديثين فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حقا لو وجد مؤمن ووجد مؤمن آخر لا يتصور نقلا ولا عقلا التنافر، بل لا بد من وجود الولاية. فإن وجد الولاية بني الصرح، فإن بني الصرح قامت الدولة الإسلامية. لذلك نقول الدولة الإسلامية تحتاج إلى مؤمنين، والمؤمنون يحتاجون إلى تربية حتى يكونوا من المؤمنين. والتربية لا يمكن أن تكون إلا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. فمن أراد أن يقصد هذا التقصير، هذا مما لا شك فيه لم يتفهم حقيقة هذا الإسلام. ثم كنا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الحديث عجيب لما فيه معنى رائع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن النصح من باب الود، لأن المؤمن ولي المؤمن. جعل النصح يكون مثل المؤمنين في توادهم. إذا جعل النصح هنا من باب الود، فعلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية تثبت الود أم تنفيه؟ تثبته. لذلك في المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. إذا متى انتفى الود؟ انتفى الود عند وجود الكفر والمعاصي عياذا بالله، وكلهم بحسبه. ولكن هنا هذا الحديث لما شبه الدولة الإسلامية الكيان الإسلامي بالجسد الواحد، هذا الجسد إن تأثر عضو فيه بشيء كل هذه الأعضاء تأثرت. لذلك الود لا يثبت إلا للمؤمن، ويثبت للعاصي بحسب معصيته، بحسب تخلف الإيمان منه. وفيه معنى رائع آخر، أن النصح من باب الرحمة والعفو، وهذه عجيبة. النصيحة حقيقتها رحمة وعفو، لأن النصيحة منفعة، والمنفعة لا بد أن تتضمن الرحمة، ولا بد أن تتضمن العفو. وهذه نكت في هذا الحديث أيضا يحتاج إلى إفراد، ولكن قصدت فقط التنبيه. هذه جزئية. ثم قال رحمه الله: نعم، ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. ويأمرون، أي أن أهل السنة والجماعة يأمرون الناس بماذا؟ يأمرونهم أن يصبروا إذا ابتلوا، ويأمرونهم أن يشكروا إن كانوا في رخاء. فالصبر عند البلاء واجب، والشكر عند الرخاء واجب، بل هما من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى مؤكدا هذا المعنى في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا مما لا شك في هذا وجوب ظاهر. اصبروا على ماذا؟ اصبروا لو لاقيتم العدو فهذا بلاء، اصبروا لو غنمتم لأن هذا رخاء. فالصبر في البلاء واجب، والصبر في الرخاء واجب. لذلك روى مسلم رحمه الله عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الصبر في البلاء مما لا شك فيه وسم من صفات المؤمنين، وكذلك في الرخاء. نعجب من واقعنا المؤلم عند البلاء سخط، وعند الرخاء غفلة. هذا يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والبلاء له مقامات كثيرة، وشكاية الله عز وجل لها مقامات كثيرة. كثير من الناس يشكون الله إلى الناس، يشكون الذي يرحم إلى من لا يرحم، وهذا قلب صريح للمفاهيم. لأن الله عز وجل لا يشتكى، لا يشتكى أبدا. يشتكى لمن؟ يشتكى لمن لا يرحم، يشتكى لطاغية، يشتكى لمن لا يستطيع أن يدفع الضر أو يجلب النفع لنفسه. مستحيل، هذا كلام لا يتصور لا نقلا ولا عقلا. لذلك الاهتمام بهذه الجزئية، وأنها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الصبر في البلاء، والصبر والشكر في الرخاء، لأن الشكر أيضا نوع من أنواع الصبر. وجب علينا أن نلتزم هذا المقام، وأي داعية يتصبر وجب عليه ذلك. ولكن مما لا شك فيه الصبر في مواضع لا يجوز. لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتدي عليه صبر، وإذا اعتدي على الدين لا يسكن غضبه صلى الله عليه وسلم حتى يسأر لله. فلا نخلط بين الأمور. لذلك أقولها صراحة، أنتم كدعاء اذا اعتدى احد عليك عليك ان تصبر، فاذا كان الاعتداء سيتعدى الى دعوتك فالصبر ليس من الدين، بل وجب عليك ان تذب عن هذه الدعوة. انا ما اقصد كدعوتي، انا اقصد كدعوة، اي دعوة يقوم بها عاقل يلتزم بها بالكتاب والسنة هذا مقصود الكلام. فانتبهوا لهذا المعنى لانه خطير. هناك مخلطون، يا اخي اصبر، اصبر على ماذا؟ لو كانت في نفسي الامر هين ما يسير ان شاء الله تعالى، اما ان كانت في امر يخص الدين يخص دعوة هو مقتنع القائم عليها بانها قائمة على كتاب وسنة كيف يصبر؟ الدفاع ليس عن نفسه، بل الدفاع عن كتاب ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذه الكلمة بقوله والرضا بمر القضاء، وهذه لطيفة جدا في الحقيقة. وطبعا رأجيني ولا ايه معايا هو ختم رحمه الله هذه الكلمة بقوله والرضا بمر القضاء. وسبق ان تكلمت عن الركن السادس من اركان الايمان بالتفصيل، الا هو القضاء والقدر، في اكثر من 20 محاضرة اتكلم عن هذه الكلمة التي يظنها بعض الناس انها بسيطة، ولكن مما لا شك فيه مسألة كبيرة، وهذا هو المحك، الصبر على ايه او الرضا بمر القضاء. اقول ان هذا الصبر قد ترجم بحديث روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء هذه هي البلاء وهذا هو القضاء، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. قدر الله وما شاء فعل، هذا علامة الرضا، هذا علامة ايه؟ الرضا. اما لو فعلنا كذا، طب افرض انك قلت لو، طب يا لو دي هتخلي الذي وقع كونا وقدرا، الذي وقع هل تتصور ان يعود ان يكون في اللوح المحفوظ من جديد؟ طب مش خلاص قضية وقعت، فما بقي من المؤمن الا التسليم والرضا. وليس معنى ذلك الا ندفع هذا القدر او هذا القضاء، بل هذا القضاء يدفع بقضاء مثله. كيف يدفع؟ بالصبر، ما الصبر قضاء. لذلك لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه النقطة اللطيفة عن الداء والدواء قال كل منهما من قدر الله، هذا مقدر وهذا مقدر، ان وقع الداء فهذا قضاؤك، وان اصاب الدواء الداء فشفيت هذا قضاؤك، فدفعت القدر بالقدر وتدفع القضاء بالقضاء. وانا اعي ما اقول لانني اثبت فرقا بين القضاء وبين القدر، بان القدر هو علم الله اي الوجود العلمي، وما كتب في اللوح المحفوظ وهو الوجود الرسمي، واما القضاء فهو الخلق الواقع، وقد بينت هذه بالتفصيل في كلامنا عن القضاء والقدر. وايضا هنا مسائل كثيرة تكلمت عنها اظن والله اعلم في خطبة فلا داعي للاعادة. اذا انتبه، هنا نقطة، فان لو تفتح عمل ايه؟ مش كل لو، عشان بعض الاخوة اول ما يسمع واحد يقول له لو ما تقولوش، ما تقولش يا اخي لو، سبحان الله، يا ابني مش هي دي لون، هو كل لون في الكتاب يبقى حرام ان احنا نقولها؟ ده مذكورة في عشرات الايات، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قالها: لو استقبلت من امري انتبه. ولكن هي ليها موضع واحد محرم بس مفيش غيره. اما المواضع الاخرى ليست محرمة، بمعنى كل ما كان في علم الله وفي اللوح المحفوظ ولم يقع يجوز ان تقول فيه لون. لو اعطاني الله مالا انفقت في سبيله، تنفع ولا تنفع؟ ولكن دلوقتي وقعت المصيبة تقول لو، طب ايه المصيبة هتعمل لك لو ايه؟ مش هتعمل حاجة. فانتبه. لذلك انا في امور مضحكة جدا عجيبة، بعض الناس ياخدوا بعض الالفاظ من القرآن والسنة ويقول لك دي لا يجوز، زي اخر نقطة لا يجوز انك تقول لي وعندي وانا، هذا الكلام لا عليه لا دليل لا من كتاب ولا سنة، وناقض للكتاب وناقض للسنة، ويجوز انك تقول انا وعندي ولي وثابتة في عشرات الايات وثابتة في عشرات الاحاديث وتفوه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربي العظيم. ان كنت عصلاب جيت في سياق واحد ضال كافر واستعمله ما استعملوش كتير قوي، هنعطل كل الايات وكل الاحداث في العالم. يا رب حتى يذكرها مين في ثانية في ابن القيم. ولكن ابن القيم اللي انت قاعد تظلمه واللي زيك واخد بالك، لما قال هذا الكلام قالها لمن وصف بنفس الوصف الذي قاله. يعني لو كان متكبرا ما يجوز ان يقول انا، واضح من هذا الباب؟ هذا هو قصد ابن القيم. اما ان يقول ابن القيم بيقول انا لا، طب ده انا اطلع لك من كتاب ابن القيم 100,000 انا، واضح؟ فالكلام ده يفهم على ضوابط الكتاب والسنة. طبعا انا بيني وبين الكلام بهزر معايا، يعني ما ده هو بيقول يعني استخنا كده عم استخنا ما من عارف، ولكن هم ايه خدوا الالفاظ وراح رموها على ايه؟ على العموم، وهذا هو محل الانكار. ولكن احنا لا ننكر ان مثلا واحد يبقى عنده خير وما يقولش ان ده من فضل الله ومن نعم الله عليا، اما تقول انه عندي ورثته كابرا عن كابر، لا، تعال هنا عندي بقى ما نصحش كده، عند كده انت مسكين، واضحة؟ نعم. فانا اقصد التعميم مسكين. وقال جميل ده بقى ابن تيمية رحمه الله: ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. طيب، اهل السنة والجماعة يوجبون الدعوة الى مكارم الاخلاق، كلام واضح. ولكن لي وقفة هنا. مكارم الأخلاق منها الواجب ومنها المستحب. الإطار الكامل واجب، يعني يجب عليك أن تدعو إلى مكارم الأخلاق الواجبة والمستحبة. أما كونها في ذاتها مستحبة ده أمر ثاني. فهمتها دي؟ دي مسألة أصولية بحتة. يعني ممكن الشيء كله ككل يكون سنة، ولكن في بعض ايه الواجبات، كصلاة النافلة سنة ولا مش سنة؟ ولكن قراءة الفاتحة فيها ايه؟ الركوع فيها ايه؟ واجب. وممكن يكون العكس، الكل يكون واجب وداخل فيه بعض ايه السنن. فمش معنى ما قال ابن تيمية ويدعون الى مكارم الاخلاق ان الدعوة هنا في كل شيء واجب، لا. لذلك الرجل ده كان دقيق جدا، اتى ببعض الامثلة على هذا وبعض الأمثلة على ذاك، وإن دل على ذلك على شيء دل والله على سعة علمه وتوفيق الله عز وجل. طبعا إيه مكارم الأخلاق؟ كجزم الغيظ من مكارم الأخلاق، الصبر من مكارم الأخلاق، الصدق من مكارم الأخلاق، الأمانة، الوفاء بالوعد، الرفق، الحياء، التواضع، الشكر على المعروف، الكرم والاقتصاد، نصرة المؤمنين، محبة المؤمنين، نصح المسلمين، مصاحبة الصالحين ومجالستهم، كل هذا من مكارم ايه؟ الاخلاق. طبعا لو اتكلمت عن كل واحدة من دول احنا مش هنخلص، احنا ايه بس نتكلم بسرعة كده. اهل السنة والجماعة كما انهم يجيبون الدعوة الى مكارم الاخلاق، يجيبون الدعوة الى محاسن ايه؟ الاعمال. ومن محاسن الاعمال كالرضا في سبيل الله وكالجهاد في سبيل الله وطلب العلم النافع والعمل الصالح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الارحام. كل هذه الاشياء من الاشياء التي تدعو اليها او يدعو اليها اهل السنة والجماعة. ولكن هنا وقفة قد نبهت عليها واكررها، لا يلزم من الوجوب الكلي وجوب كل الاجزاء. قادر توجد بعض الاجزاء من باب المستحبات، ولا يلزم من الاطار الكلي انه سنة ان كل جزئية بداخله انها سنة. انتبه، اهل السنة والجماعة يعتقدون معنى، وهذا الرجل والله حيرني في فهمه، يقول ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. انظر الى دقة التعبير، يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم. اذا هو ما جاء بالحديث قصدا للفظه، ولكن قصدا لايه؟ لمعنى اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. على اي كلمة يدلل؟ وما هو المعنى في هذا الحديث الذي يدندن حوله رحمه الله؟ فمعنى هذا الحديث انه اثبت، الحديث هذا اثبت علاقة بين الايمان والاخلاق، فاثبت كمال الايمان عند حسن الاخلاق. وعليه فان الاخلاق اذا ساءت نقص الايمان بقدر اساءتها. شوف اللفة جاتني ازاي. اذا نحن نعتقد في هذا الحديث ان الايمان يزيد وينقص. من يقول بان الاخلاق لا تزيد وتنقص؟ من يجرؤ على هذه الجزئية في يوم في يوم، في ساعة في ساعة، في دقيقة في دقيقة؟ الانسان في الدقيقة يتغير مزاجه من الاحسان الى الاساءة، وهذا ثابت واقع مشاهد. فنبينا يقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. اذا علاقة بين الايمان وبين الخلق، فهنا اثبت الكمال عند الخسر. اذا عند الاساءة يثبت الكمال، لابد ان ينقص، والا لا معنى للحديث، لا معنى للحديث لو كان لا ينقص. وايه قيمته العلميه ان كان لا ينقص؟ لذلك نعتقد بان الايمان يزيد وينقص، ومفهوم بان القول قولان وان العمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان. وقول القلب زائد عمل القلب هذا يسمى بماذا؟ بالتصديق. ما معنى قول القلب؟ يعني القلب بيتكلم، يعني الاقرار، ان تقر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. وانا اسألك سؤال، اقرارك بالملائكة يزيد وينقص ام لا؟ طبعا كلما علمت معلومة جديدة عن الملائكة وعن قدراتها الا يزيد اقرارك؟ وبعض الناس يظن ان قول القلب يعني القلب ايه؟ بيتكلم. وهذه والله نكتة، نكتة صحيح. لذلك احد يسألني هو قول القلب ده بيزيد وينقص، هو يقصد قول اللسان، لان قول اللسان فعلا ما فيهوش زيادة ولا ايه؟ ولا نقصان، ما فيهوش زيادة ولا نقصان. صدق قول اللسان لا زيادة فيه ولا نقصان، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يتصور فيها النقصان والزيادة، ولكن يتصور في القلب قول القلب فيه زيادة ونقصان. وهذه النكف والله ما يفهمها كثير من الناس. فنحمد الله عز وجل ان فهمنا هذه النكات وهي مذهب أهل السنة والجماعة، ولا حول لنا يعلم الله ولا قوة. طيب قال بعدها رحمه الله: وينجبون إلى أن تصل من قطعك. انتبه، وينجبون ده الند إيه؟ الاصطلاح. الند الاصطلاح، يعني كأنه يشير إلى ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. طبعا هنا في مسألة أريد أن أنبه عليها، منتشرة بين معشر الملتزمين فضلا عن معشر العوام. لو واحد يزارك تقول انت انا هزوره، واذا تقول انت تقول انا بأدي واجب، وتقصد بهذا الواجب او العوام، او معظم الناس يقصدون انك بترد بايه الزيارة. دي مش زيارة في الله ابدا. انتبه للمعنى ده، لانه معنى خطير بنقع فيه. دي مش زيارة في الله ابدا. انا لما ازور لله ما يكونش وراها مغنم ولا نفع ولا قصد، بل فعلا ازوره في الله ولله. لذلك حينئذ سخر الله تبارك وتعالى ملكا لمن؟ للعبد الصالح، لما اعترضه في الطريق وقال: الى اين؟ قال: الى اخ لي ازوره في الله. قال: الك عنده شيء؟ قال: لا. اذا ما فيش مصلحه ما فيش مصلحه. هذه القضيه. فالذي زارك زره في الله، لا تقول اني اكافئه بما كافاني به. وقطعا ان قطعك، وكان القطع في امر من امور الدنيا، فلنتق الله عز وجل، ملوش لازمه وله حد في الشريعه. اما انسان في القطع في الدين فمساله ثانيه، نقاطع ونخاصم ونقاتل، ده امر. اما انسان في امور الدنيا لا يليق بالمسلمين، واخص بالذكر معشر الملتزمين، ان يكون سبب دنيوي هو القاطع بين الرجل وبين اخيه وبين الاخت وبين اختها، لان هذا والله لا يليق. واكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. معلش كنت عايز يعني من فتره ربع ساعه اسكت، ولكن جنبي يقول لي لا 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 لا، عشان هو قاعد يسجل. نعم.